قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه الجماعة من حديث ابن مسعود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال ابن عباس لسعيد بن جبير رضي الله عنهما: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. رواه أحمد والبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. أولا، الحديث قبل الدخول في التعريفات والأدلة وبيان الحكمة التي شرعها الله عز وجل في النكاح. نتحدث عن بعض الأمور التي من أجلها خلق الله عز وجل هذا الكون، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وأعمره، وفيه عوالم وخلائق لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن القصد والله أعلم من هذا الخلق المعلوم، هذا الكون العظيم الذي سيذهب ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل، هو من أجل هذا الآدمي الذي خلقه الله عز وجل بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته. وذلك لما يترتب على هذا الخلق العظيم من منافع كثيرة، من عبادة فيها عبادة الله عز وجل، وفيها توحيد الله عز وجل، وفيها إقامة شرع الله، وفيها مدافعة الكفار، وفيها تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، وغير ذلك من الأمور التي تكون من هذا المخلوق البسيط، من هذا المخلوق الذي جعله الله عز وجل، جعل هذا الكون أو خلق هذا الكون من أجله، ولكن خلقه هو لعبادته سبحانه وتعالى. وجعل من الأمور التي أودعها في هذا الكون أن جعل لنا من أنفسنا أزواجا، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام من التراب ونفخ فيه من روحه، خلق منه حواء وأخرجها من الضلع أو من الضلع، ولهذا ورد في الحديث: المرأة من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به تستمتع به أو تستمتع بها وفيها عوج. فهذا فيه دلالة على أن هذه حكمة إلهية من الله عز وجل، وهو أن هذه المرأة تكون سكن للرجل، بيت يأوي إليه ويرتاح فيه ويضع فيه همومه، ويستلهم منه أيضا حلول مشاكله، وينطلق أيضا أيضا إلى من هذا البيت ينطلق إلى الجهاد في سبيل الله وإلى الدعوة إلى الله عز وجل، ويكون هذا البيت أيضا عشا لقضاء الحاجة والوطر، وكذلك يكون أيضا بيتا لتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة النشأ الصالح المستقيم الذي يحمل الدعوة إلى الله عز وجل وينشرها ويسعى إلى تحكيم شرع الله عز وجل في أنحاء المعمورة. فإذا هنا حكمة عظيمة ومقصد عظيم، ليس المقصود من هذه الحياة مجرد الأكل والشرب والجماع والتمتع، فإن هذا يكون حتى بين الحيوانات التي خلقها الله عز وجل، ولكن الله عز وجل إذا قضى بين هذه الحيوانات يوم القيامة يقول لها كوني ترابا، أما ابن آدم فإنها حياة، فهي يعني خلود في الجنة أو خلود في النار، وهو يعني بين دارين ولا يمكن أن يكون هناك ثالث، إما سعادة أبدية وإما شقاء سرمدي والعياذ بالله من ذلك. فإذا والحياة الدنيا هي مزرعة ذلك الآخر، هي مزرعة ذلك البيت الأخير. فإذا جعل الله عز وجل من مقومات الحياة أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا، ولهذا قال لتسكنوا إليها، ثم جعل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. ولهذا فإن الزواج من أسبابه هو من أسباب الرحم التي تعلقت بساق العرش، وقال له الله عز وجل ما فقالت أن تصل من وصلني وأن تقطع من قطعني، قال فلك ذلك. فهذا دليل على أن الرحم العظيمة التي أمر الله عز وجل بصلتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلتها حتى ولو كانوا يقطعون، لا تنتشر هذه الأرحام إلا عن طريق النساء، إلا عن طريق النساء. فتجد الإنسان يتزوج من بلد وهو من بلد، فيكون له فيها أصهار، يكون له فيها أقارب، يكون له فيها أرحام وأخوال لأولاده، وهكذا ينشأ بعد ذلك جيل آخر من أولاده يتزاوجون، فتنشأ الرحمة وكذلك المودة، المودة. ولهذا فإن عش الزوجية يجب أن يكون من البداية مبنيا على أسس سليمة، وسيأتي معنا بيان أنه ينبغي للمسلم بل يعني ويسن في حقه ويشرع أن يختار، تخيروا لنطفكم فإن العرق جساس. وكذلك فإن الإنسان يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف وإلى تحقيق المودة، المودة التي تكون في البيوت، ولا تنشأ هذه المودة إلا إذا بني عش الزوجية على الدين، إذا بني على الوفاق في الدين وعلى يعني حب الخير وعلى نشر الخير أيضا، وعلى التعاون على تربية الأولاد، على حب الله عز وجل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع السنة ونبذ البدعة والتعاون على الخير، فإن ذلك هو من المودة. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فإنها تنشأ الفرقة وينشأ التفكك، كما هو حاصل في وقتنا الحاضر في مجتمعات إسلامية وغير إسلامية بلا حدود، في التفكك الأسري والاختلاف بين الأزواج حتى مع وجود الأولاد. قال كتاب النكاح، النكاح في اللغة يعتبر من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة، ومعنى المشتركة يعني يطلق ويراد به معاني مختلفة، مثل العين تعتبر من الألفاظ المشتركة، فالعين الباصرة والعين الجارية والعين النقد، كان يقال للذهب والفضة عين، فإذا هذه من الألفاظ تسمى من الألفاظ المشتركة، يعني اللفظ واحد والمعنى متعدد بحسب الاستعمال. فقد يستعمل النكاح ويراد به الجماع أي الوطئ، إذا قال نكح الرجل امرأته فإنه يقصد به الوطئ، وقد يعني يراد به العقد، عقد الزواج يسمى نكاحا، وكذلك يسمى التضام والاجتماع. فلهذا قالوا تضامت الأشجار أو تناكحت الأشجار إذا تضامت وإذا اجتمع بعضها إلى بعض. أما التعريف الاصطلاحي عند العلماء فإن مما يعني ورد في هذا قولهم هو عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة، عقد يعتبر فيه أو يذكر فيه لفظ إنكاح أو تزويج، يعني يقول له مثلا زوجتك أو أنكحتك ابنتي أو أختي، وذاك يقول قبلت النكاح مثلا. وقوله أو تزويج بمعنى واحد في الجملة بشرائط مخصوصة أو بشرائط معينة. فقوله هنا في الجملة قالوا يخرج في هذا أو يخرج بهذا ما إذا كان للإنسان أمة فأعتقها وجعل صداقها، جعل أعتقها ليتزوجها وجعل عتقها صداقها، قالوا هذا ليس فيه لفظ إنكاح ولا لفظ تزويج. ولهذا كانت عبارات أهل العلم في الفقه من أدق العبارات، هي من أدق العبارات. ولهذا قالوا معنى كلمة في الجملة لأنه قد يكون نكاح وعقد ولكن ليس فيه لفظ تزويج ولا إنكاح. المقصود أو المعقود عليه أولا قبل بيان المقصود من النكاح، المعقود عليه في النكاح إما هو الاستمتاع ويكون بمثابة الإجارة، يكون بمثابة الإجارة. وقيل إن المعقود عليه الازدواج، المعقود عليه التزاوج أو الازدواج كالمشاركة. ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال المشاركة والازدواج هي التي المعقود عليها، هي المنفعة وما يحصل بعد ذلك أو نفس الاستمتاع جزء من التزاوج وجزء من المشاركة التي تحصل، وهذا المعنى أشمل. أما المقصود من الزواج كما هو معلوم فالزواج له أهداف عظيمة، ومن أهم أهدافه قضاء الوطأ. فإن الإنسان كما هو معلوم في كثرة الناس ذكورا وإناثا كل منهم يعني منذ قرب البلوغ وهو يربي عنده ملكة الجنس، وهذه النزعة الموجودة طبعه الله عز وجل عليها وفطره عليها، فهي موجودة فيه وموجودة في المرأة. فقضاء الوطر والإرب أو الأرب كلها هذا هدف من الأهداف من الزواج. بعض الناس يقصر الزواج على مسألة الإيلاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا لدود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، ولكن الصحيح أن مما ورد في القرآن وما ورد في السنة يدل على أن الأهداف كثيرة والمقاصد أيضا عظيمة. فمن الأهداف قضاء الوطر، قضاء الوطر، لأن الله عز وجل أيضا اعتبره، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهذا دليل على أن الوطر الموجود عند الرجل والوطر الموجود عند المرأة وهو الحاجة الجنسية تعتبر من المقاصد في الزواج في حد ذاتها، تعتبر مقصد. الأمر الثاني من المقاصد العظيمة الإحصان، الإحصان، فإن الزواج يحصل به إعفاف من الطرفين، يحصل به إعفاف للرجل فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فهذا غض البصر وإحصان الفرج موجود في الذكر وموجود في الأنثى، فإذا تزوج وعرف طريق الحلال ويعني وعرف أيضا الحق فيه عندئذ يغض بصره، يغض، هو من أسباب غض البصر. إذا غضضت البصر قطعت البريد، لأن البصر في الغالب هو بريد الزنا وبريد الوقوع في المعصية. فإذا قطعت هذا البريد ولا ينقطع هذا البريد غالبا إلا بالزواج في الجملة. فإذا الزواج من أهدافه الإحصان والإعفاف، ولهذا يعاتب الشخص الذي يقع في جريمة الزنا إذا كان محصنا أكثر مما يعاتب إذا لم يكن محصنا، وفرق الله عز وجل بين العقوبتين، فجعل عقوبة المحصن الذي عرف طريق الحلال وعرف طريق اللذة الشرعية جعل عقوبته الرجم، وأما بالنسبة إذا لم يحصن فإنه جعل عقوبته الجلد والتغريب، على تفصيل فيه سيأتي في بابه بإذن الله تعالى. فهذا فيه دلالة واضحة على أنه هذا مقصد من المقاصد أيضا، وهو يعني إعفاف الرجل نفسه حتى لا يقع في المعاصي من نظر أو من تعد بعد النظر وما يجر إليه. وكذلك بالنسبة للمرأة فإنها تحصن، فإنها تحصن بصرها وقلبها وفرجها، كل ذلك يحصن بالزواج، هذا مقصد من المقاصد. ثم أيضا التوالد وبقاء النوع الإنساني، فإن بقاء النوع الإنساني يعتبر من المقاصد العظيمة للشارع في الجملة، في جملة التوالد الموجود. ولهذا كان من المشروع أن يتزوج الإنسان بعض محارمه كأخته مثلا، فكان هذا مباحا في الشرائع السابقة في عهد آدم ومن بعده إلى أن حرم لما تكاثر الناس. فهذا فيه دلالة على أن من الأهداف التوالد والتكاثر الذي الله عز وجل جعله سببا لإعمار هذه الأرض واستخلاف آدم وذريته فيها. الأمر الآخر مكاثرة الأمم، مكاثرة الأمم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال يعني يحشر النبي وليس معه أحد، ويحشر ومعه الرجل والرجلان، ويحشر وليس معه أحد، ثم ذكر السواد العظيم الذي يرفع، فظننت أنهم قومي أو أمتي، قالوا هؤلاء أمة أو قوم موسى، ولكن انظر، فنظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم وهو أعظم من ذلك السواد، فهذه أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه الأمة كما قال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فهذا هدف من الأهداف، ثم هو إحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا قال في حديث خاص بهذه المسألة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه أهداف عظيمة، أهداف عظيمة من الزواج، وأهداف عظيمة من النكاح. وليكن هذه المعاني نصب عيني الشاب قبل أن يتزوج حتى لا يحصر أهدافه ولا مقصود في شيء معين فقط، بل يجعل هذه الأهداف العامة هي من يعني مما ينويها، لأن العمل على حسب النية، العمل على حسب المقصد، فإن قصد اللذة والشهوة كان كذلك، وإن قصد بهذا يعني العفة وتكثير الأمة وتطبيق السنة وقضاء الوطر واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتكثير الأمة فإنه يؤجر على كل ذلك. لماذا؟ لأن إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: يسن، هذا بيان الحكم، شرع هنا في بيان الحكم. طبعا الأصل فيه أصلا النكاح الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، كل ذلك هو أصل كما سيأتي تفصيله في بيان الحكم في أول بيان أول حكم. وإنما قال يسن ليبين أن أكثر أقسام الحكم التكليفي، أكثر أقسام الحكم التكليفي تدخل في النكاح أو يدخل فيها النكاح، فأحيانا يكون سنة مشروع ومرغب فيه، وأحيانا قد يجب على الإنسان إذا توفرت شروط معينة، وأحيانا قد يكون من الأمور المباحة في حقه لا يجب عليه ويعني يعتبر في حقه مباحا، وأحيانا قد يكون في حقه حراما كما سيأتي معنا بيانه. فلهذا لا يعني تدخل فيه أكثر الأحكام أو أقسام الحكم التكليفي الخمسة. قال يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، لأنه إذا كان يخاف الزنا قالوا ولو كان يظن ذلك ظنا وجب عليه أن يتزوج. فهنا بيّن أن أكثر حال الناس هو هذا، لأن الناس أحيانا قد يستطيع الإنسان أن يصوم ويستطيع الإنسان أن يملك نفسه مثلا ولو من غير صوم، ترده أحيانا يرده حياؤه، يرده دينه، ترده شيمته عن الوقوع في مثل هذا. ولهذا كانت تقول هند لما بايعهن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما بايعهن وبايعهن على ألا يشركن بالله ولا يزنين، قالت أو تزني الحرة، أو تزني الحرة، كأنهم كانوا يستنكرون أن الحرة كانت تزني وهم في جاهلية، هم في جاهلية. فأما إذا دخل الإسلام والإيمان في القلب فإنه من الروادع التي تردع الإنسان أن يقع في المعصية، لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه الآية يقول بعض أهل العلم إن هذه الآية لبيان أن الأصل التعداد، يعني أن الأصل وأن السنة التعداد، ما لم يقم أمر يضطر الإنسان أو يعني يقع فيه الإنسان في الحرمة، يعني يقع يخشى على نفسه الوقوع في عدم العدل أو في الحيف مثلا، فإذا كان يخشى أن يحيف ولا يأتي بالعدل فإذا الأصل في حقه أن يأتي بواحدة، أن يأتي بواحدة ويقتصر عليها. لكن إن كان يظن في نفسه أنه لن يعدل وأنه يقع في الظلم ففي هذه الحالة يكون الأصل فيه هذا، وهذا طبعا هو القليل. أما الأصل في الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التعداد، ولهذا بدأ الله عز وجل هنا وقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، جعل بيان هذا الذي طاب من النساء مثنى، إذا بدأ بالاثنين، قال مثنى وثلاثة ورباع، فإذا أصبحت التثنية والله أعلم أنها هي الأصل، وأن من قدر على ذلك وأتى به أفضل ممن اقتصر على الواحدة. هذا هو الذي يظهر لي من هذه الآية. وقوله فانكحوا يعني هذا أمر للمشروعية، للمشروعية لأنه أمر، فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهذا دليل على أن النكاح مسنون وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن من يرغب عنه فإنه معرض عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. يعني الآن بين، قال وأنكحوا الأيامى، الأيم يقال رجل أيب وامرأة أيم، والمقصود من لا زوج له، كل من لا زوج له من ذكر أو أنثى يقال له أيم. وأما إذا كان ماتت عنه زوجته أو مات زوجها عنها فيسمى أرمل، رجل أرمل وامرأة أرملة. وأنكحوا الأيامى منكم أي الذين ليس عندهم نساء، ابحثوا لهم عن النكح، عن النكاح، لأنكم إذا، هذا دليل عليه على التعاون في الآية. وأنكحوا معناها لابد على المسلمين أن يكون بينهم تكافل اجتماعي وتعاون، وإن من أعظم التعاون السعي في التزويج، السعي في الإنكاح، التيسير لهذا الأمر بقدر ما نستطيع. ولهذا قال أنكحوا الأيامى، ولهذا تجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خطبوا مع أن بعضهم يمكن لم يكن عليه، يعني ما في علامة النبوة. النبينا صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة تزوجها وعمره 25 سنة، 15 سنة حتى أوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يعني الرجل الكفء، الرجل الفاضل، الرجل الذي يكون فيه سلوك ويكون فيه قيم يخطب. والصالحين من عبادكم وإمائكم، المقصود أنه يسعى إلى التزويج، لأن الصالح من الذكور والإناث سريعا ما يستجيب، أما الذي تنطوي نفسه على خلاف ذلك فهذا فيه صعوبة حتى يزوج، والأولى أن يسعى إلى إصلاحه أولا، يسعى إلى إصلاحه، وقد يكون إصلاحه عن طريق الزواج. ولكن هنا في عجز الآية إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، في هذا بيان على أن الزواج يكون من أسباب الغنى، الزواج يكون من أسباب الغنى، لأن المرأة لها رزق، الله سبحانه وتعالى خلقها برزقها لأنه كتب رزقها مثل ما كتب رزقك، فهذا الرزق يضم إلى ما عندك، ثم أيضا يكون هناك أولاد، ويقع أيضا مع الولادة أيضا رزق للأولاد، لأن كل منهم أيضا يلد ومعه رزقه، فهذا فيه دليل على أن الزواج من أسباب الغنى، من أسباب لأنه قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فحمل قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج القدرة على الزواج ولو كان فقيرا. ليش؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وكذلك كان يمشي أحيانا وليس في بيته شيء، ويصبح وليس في بيته شيء، وربما ضافه الرجل وسأل نساءه كلهن فقلنا ما عندنا إلا الماء، ومع ذلك ما أعرض عن الزواج. وكذلك جاءه الرجل الذي لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يجد فيها رغبة، فقال رجل زوجنيها يا رسول الله، فقال يعني ما الذي معك، فقال ولو خاتما من حديد. فهذا دليل على أن الباء ليست المقصود الثرى والمقصود الوجد المادي، لا، المقصود به القدرة على الزواج بأعبائه وتكاليفه ومسؤولياته، لأنه أيضا هذا يعتبر يعني إذا كان الإنسان عاطل في نفسه وليس عنده استعداد أن يعمل فهذا مصيبة على المسلمين، هذا على نفسه وعلى المسلمين. ولكن المقصود أن الزواج أحيانا أو في الغالب الأحيان يدفع على العمل، يدفع على الخروج، لأنه مسؤول ويكون عنده مسؤوليات فيخرج حتى يعني يكدح ويأتي بالرزق له ولزوجته. والحديث هنا وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ساقه أهل العلم عن عبد الرحمن بن يزيد، فقال فيه عبد الرحمن بن يزيد دخلت وعند عبد الله بن مسعود علقمة والأسود، وهما يعني تلميذان ملازمان لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال يا معشر الشباب، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فيقول عبد الرحمن بن يزيد هذا يقول كنت أشب القوم ولم أكن قد تزوجت، فشعرت بأن عبد الله يعني مسعود يريدني بالكلام، يوجه الخطاب إلي، قال لأنني أشب القوم، وهذا فيه حكمة، هذا فيه حكمة في التعليم، ولهذا علمهم شيء يعني ولو كان يصلح للبعض ولكن فيه توجيه وبيان. فقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، لأن الشباب فيهم القوة وفيهم الفتوة وفيهم الحيوية، وأيضا قد يقع الإنسان في الطيش ويقع في النزق ويقع في الأخطاء لعدم ارتباطه وعدم وجود المسؤولية، لكن الزواج يجره إلى المسؤولية، الزواج يعني يحاول أن يدخله إلى التعقل. وهذا قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني حتى ولو كان الإنسان ما هو شاب، لو تجاوز مرحلة الشباب وعنده قدرة فهذا الخطاب موجه له، ولكن لأن الشباب فيهم الحيوية وفيهم القدرة عليه وهم أولى به، وأيضا يعني أخوف ما يقع منهم الغلط أو الخطأ، وجه الخطاب إليهم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني القدرة على الزواج. ولهذا قال لأنه بعض أهل العلم قال القدرة عليه يعني على الزواج، يعني سواء كان بطاقة بدنية أو تحمل مسؤولية أو أيضا تتوق نفسه إليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في محاسنه فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أغض للبصر، يعني إذا تزوج الإنسان فإن ذلك مما يغض بصره عن المحرمات. الآن شباب الأمة وشابات الأمة يتسكعون في الأسواق ويقعون في المعاصي ويقعون في المواعدات، ويحصل يعني حوادث كثيرة من الخطف وأحيانا من الموافقات، والسبب في هذا عدم الزواج، عدم وجود الرباط الذي يربط الشاب ويربط الشابة. والمسؤول عن هذا عموم المسلمين، أئمة ورعية، كل منهم مسؤول عن هذا. وهو أن الإنسان يعني ينبغي أن يبادر إلى الزواج، وأن يبادر لأبنائه وبناته إلى الزواج، فإن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغض للبصر وأحصن للفرج. يقول أهل العلم في من أهل الطب في مسألة غض البصر وحفظ الفرج الربط بين الأمرين، قالوا البصر إذا نظر الإنسان إلى المرأة مثلا وحس في نفسه أنه لا يستطيع الوصول إليها لوجود موانع، طبعا موجود موانع، إذا لم يكن هناك يعني غض للبصر واستشرى في النظر وحس في نفسه أنه لا يستطيع الوصول، ينشأ عنده قرح، ومن هذه القرح التي تكون في مواطن معينة تخص الفرج وهي في البروستات، فتنشأ هذه لأنها ناحية نفسية، هي القرحة الآن القرحة الموجودة في المعدة أو الاثني عشر أو الأماكن الرقيقة من الإنسان، من أسبابها العوامل النفسية، من أسبابها العوامل النفسية. فهنا شوف حكمة الشارع، ربط بين غض البصر وحفظ الفرج. فالحفظ هنا يعني بشواء يشتمل على مجموعة من الأمور، على نعم على مجموعة من الأمور، ليس المقصود فقط قد ينظر الإنسان ولا يقع في الريبة، لكنه ما سلم من هذه القرحة أو من هذا الجرح الذي يقع في منطقة رقيقة قد تؤثر عليه مستقبلا. وهذه المنطقة وهي منطقة البروستات من المناطق الحساسة التي يعالج الأطباء بدقة مسألة اللوز حتى لا تتقيح، لأنها إذا تقيحت هذه المنطقة ربما تكون سببا في العقد. إذا معنات المسألة هنا حكمة إلهية كشف العلم عن طرف منها، عن طرف منها، وغض فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، يسلم من الأمراض، يسلم من الوقوع في المعصية، وكذلك ما يجر من الوقوع في المعصية من الأمراض السارية الفتاكة، وأيضا ما يقع فيه الإنسان من اختلاط الأنساب، وما يقع فيه الإنسان من مطاوعة إبليس لعنه الله. يذكر أنه لعنه الله عنده يعني للزنا، عنده للزنا نوع معين من الدواء، يعني فيما روي عن من كان قبلنا أنه النبي رأى إبليس ورأى معه الوسائل التي يقتاد بها الناس ويوقعهم في حبائله، وهي محملة هذه الوسائل على وسائله التي يركبها. فرأى بعيرا وعليه قارورة صغيرة صغيرة، فقال كل هذه الجمال محملة إلا هذا، قال هذا معي أعظم دواء هذا وأعظم شيء أصطاد به الزنا، فإنه إذا زنى الرجل بالمرأة وضعت في فمه من هذا ووضعت في فمها فلا يحسون بطعام الحلال أبدا. ولهذا تجد الإنسان الذي يقع والعياذ بالله في الزنا ويستمر على هذا حتى بعد الزواج في غالب أحيانه إن لم يتب ويهديه الله عز وجل، تجد والعياذ بالله لا يجد لذة إلا مع النساء اللواتي يعني يمارس معهن الحرام. فإذا أطاع إبليس، هذه فيه طاعة للشيطان لعنه الله. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول إذا نظر وإذا هو لا يستطيع الزواج، وهذا هذه النصوص جاءت فيها الشريعة الإسلامية فيها مرونة النصوص في الشريعة الإسلامية، لأنها هذه الشريعة جاءت خالدة لتكون إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقد ينشأ في الإنسان عنده قوة في شبابه، ولكن أحيانا قد يكون من شروط المرأة أو أهلها لا بد من بيت ولا بد من أحيانا بعض الشروط، طيب يعجز ما يقدر الآن يحصلها إلا بعد فترة مثلا. إذا عندك حل، ها جاء النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هناك ذكر أنه أنكحوا ويسروا أمر الزواج، أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة، وغير ذلك من النصوص، ولكن بيّن أنه عندما يكون الإنسان حس بالعجز من نفسه وجهه إلى حل، ها؟ فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال أهل العلم الصوم فيه سر خاص في هذه المسألة، وحتى يكون الإنسان في طمأنينة في نفسه، أن هذا السر في الصوم ليس المقصود به القطع، قطع الشهوة أبدا، الشهوة ما تنقطع بالصوم، بدليل أن الإنسان كان يصوم، وإذا كان متزوج يأتي أهلا وهو كما هو في الأيام العادية في الليل، وقد أباح الله عز وجل ذلك، أحل لكم الرفث إلى نسائكم، ها في ليلة الصيام أحل الله عز وجل لنا الجماع، ولكن يعني المقصود به أن هذا الصوم في حال القوة يختزن الطاقة. والآن وأنتم تعلمون أن هناك أجهزة الآن تختزن الطاقة وتولدها في الوقت المناسب، فهذا معنى الوجاء هنا، وليس معناه الخصاء أنه يكون مثل الذي يخصى، لا، المقصود به قلة الطعام وقلة الشراب وتسديد مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، تخفف وتكبح جماح الشهوة، وهي موجودة، هي موجودة، ولكنها لا تقطعها بالكلية وإنما تخففها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، قال لا صام من صام الدهر، وقال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ها ثم قال لا صام من صام الدهر. ولهذا أيضا حذر عبد الله بن عمرو بن العاص من الاستمرار على الصيام، إنه تهجم له العين ويفتر له البدن، وعندئذ لا يقوم بالحقوق التي عليه، وذكر أن لله عليه حقا، ولنفسه عليه حقا، ولزوجه وأهله عليه حقا، فأعطي أو فآتي كل ذي حق حقه. فهذا فيه دلالة على أن توجيه الشارع الحكيم للشاب بالصوم، لأن للصوم خاصية التي ذكرناها الآن، وهي اختزان الطاقة في وقت ثم تعطيه في الوقت المناسب القوة بإذن الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. تعلمون هذا الحديث أن له قصة، وهو أن ثلاثة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يسألون عن العبادة، عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ يريدون التأسي، يريدون القدوة، يريدون استجلاء ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوافقوه. فلما ذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينام ويقوم ويصوم ويفطر ويعني يكون له أهلين، فقالوا نحن يعني أيننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد ذكرت لكم هذا في لقاء، وهو مسألة عندما يكون الإنسان شيخه نفسه أو شيخه زميله الذي يكون قرينه، ها يكون قرينا في العلم أو يمكن يكون أقل منه، فيأخذ الفتوى منه، عندئذ يضل ويخطي. ولهذا عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا إلى بيته وتقالوا العبادة، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنا، والآخر قال أصوم ولا أفطر، قال الآخر أما أنا فأتبتل ولا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ثم بيّن لهم أمر مهم ينبني عليه الحكم، هو مناط التكليف أو مناط هذا الحكم، أما إني لأخشاكم لله، ها وأتقاكم لله، ولا شك في ذلك، لا أتقى ولا أخشى لله من محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ها ولكني، ثم قال ولكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. كأنها براءة، براءة ممن يرغب عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تأصيل يعني أن التطرف والمبالغة ويعني أن هذا ليس من الدين، ليس من الدين، وإنما الدين الوسط، الدين الوسط. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينام جزء من الليل ويقوم، وذكر أنه يصوم أيام ويفطر أيام، وقد تبين معنا في كتاب الصيام صيام التطوع الذي هو الاثنين والخميس ثلاثة أيام البيض، وأنه يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم، كل ذلك ذكره، ذكر في صومه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهذا ثم أيضا أتزوج النساء، لأنه قال حبب لي إلي من الدنيا ثلاث، فذكر من ذلك النساء، ذكر. وقال أيضا ابن عباس فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، أكثرها نساء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة نسائه ما شغله ذلك عن الطاعة، ولا شغله ذلك عن الجهاد، ولا شغله ذلك عن إقامة الدولة المسلمة، ولا شغله ذلك عن تحكيم كتاب الله، ولا شغله ذلك عن أمر من الأمور، بل كان أكمل الناس، أكمل الناس في عبادته وذكره وفي، ولكن مع هذا كان وسطا، منهجه منهج الوسط. من هنا كان منهج أهل السنة والجماعة الوسط، لا غلو فيه ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط، هذا هو المنهج الحق، هذا هو المنهج العدل. ما تجد أحدا يعني يغلو في جانب من الجوانب، إما الزيادة أو النقصان، إلا وهو يقع. والسبب في هذا كما ذكرنا الآن أن الثلاثة الرهط الذين اجتمعوا كل منهم يعني بدأ يحكم نفسه، فيقول فإننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن هو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، إذن لازم نزيد. شوف الشيطان من فين يأتي للعبد، إذا رأى محافظ على صلاته وعبادته قال له يا شيخ هذه قليلة، زود زد زد، فيأتي في العبادة ما ليس منها، ثم يقع في المحذور. فإن لم يجد عليه طريق من باب النقص جاءه من باب الزيادة. فهنا هؤلاء الثلاثة يعني غلوا، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك، بل وضع قاعدة شرعية تتلى إلى يوم القيامة: من رغب عن سنتي فليس مني. إذن الزواج من سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وقول ابن عباس لسعيد بن جبير تلميذه، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يربون تلاميذهم، يربونهم ليس على العلم فقط، وإنما أيضا على يعني القيام بهذا العلم، على القيام بأعباء العلم، فإن العلم وحده بدون عمل ما ينفع، لا بد من التربية عليه. تربى عليه ابن عباس فيريد أن يربي عليه ابن جبير، وكذلك ابن جبير يربي عليه تلاميذه، وهذا هو العلم، هذا ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني لما يرى سعيد بن جبير من هو من علماء التابعين، من علماء التابعين ومن المشهورين بزهدهم وورعهم وتقواهم رحمة الله عليه، ومع هذا يوجه ابن عباس إلى الخير، يقول لا تتبتل، ولو كان ذلك في طلب علم، ولو كان ذلك أيضا لجمع مال أو يعني جهاد في سبيل الله، ولكن تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يشير بذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
ويجب على من يخاف، أي يخاف الزنا بتركه من رجل أو امرأة، في قول عامة الفقهاء، قاله بالشر أنه طريق إعتاب نفسه وصونها عن الحرام.
أنه نعم يجب على من يخافه، إذن هذا حكم آخر انتقل الآن من السنية المؤكدة إلى شيء آكد منها وهو الوجوب، ولهذا قال يجب على من يخافه، أي الزنا، من يخاف أن يقع، وقد توفرت فيه الشرائط التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا قال يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج إذا كان يخشى من الوقوع فيه. وأنتم تعلمون في وقتنا الحاضر أيها الإخوان أن المغريات كثيرة، المغريات في الصحف وفي المجلات وفي سائر أجهزة الإعلام يغرون بالمعصية ويغرون بعرض النساء الفاتنات، ويغرون الإنسان الذي يعني شاب ونشف عوده فضلا عن الشباب في عرض المناظر. وبعض الناس يقول هذه الأشياء ما تأثر فيه، أنا بلغت سن وأنا متزوج، هذا ما هو صحيح، والله لو كانت ما تؤثر. الذين يعني يتولون، الذين يتولون إفساد الناس عن طريق أجهزة الإعلام شياطين، هؤلاء شياطين، لأنهم يعني يأخذون ويتلقون الأوامر من الشيطان، التزيين والتحبيب والحبك والإخراج والتنفيذ، ها، وكل له عمل، كل له طريقة في مثلا يعني في مسألة العرض. والشر كل الشر إذا انتشر ما يسمى بالبث المباشر، بالبث المباشر، فإن هذا سينقل لك صورة والعياذ بالله يعني عن العالم، صورة عن العالم، وهذا سيكون فيه من العرض ومن الإتقان ومن تحبيب المعصية إلى النفس ما يتفنن فيه شياطين الإنس والجن، بل بحيث ربما أن الإنسان لو جلس ونظر مرة أو مرتين انجذب، لأنه إذا لم تعجبه إذاعة طلب على إذاعة أخرى وهكذا. فإن هذه من المخاطر ومن الشرور التي تقدم على البلاد المسلمة. نعم. وفعله قال أهل العلم بعد هذه، بعد قوله ويجب على من يخافه، قالوا وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. يعني لو تعارض، مع أن الإنسان أحيانا إن شاء الله ما يتعارض، يفعل هذا وهذا، ولكن لو تعارض، كان إنسان يعني مستمر على كثرة النوافل في الصوم وكثرة النوافل في السجود والركوع وقراءة القرآن، لكنه لما تزوج خف عنه شيء، عوضه الله عز وجل بهذا الزواج عما كان يحصل له، لأن هذا الوقاع يعتبر يعني سنة وله به أجر. وقد ورد في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال نعم، أرأيت إن وضعها في حرام أيكون عليه فيها وزر؟ إذن فكذلك إذا أتى أهله يكون له بذلك أجر. ولكن ذكرنا الباعث، أن نذكر دائما الباعث، أن الباعث دائما على الإنسان إذا جاء إلى أهله يتذكر أن الباعث على هذا طاعة الله عز وجل، الباعث على هذا إحصان نفسه، الباعث عليه إحصان أهله، الباعث عليه الولد، كل هذه المعاني يتذكرها حتى يحصل له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون بهيميا ما ليس همه إلا فقط الوطر والشهوة، لا. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا إذا تذكر التسمية وتذكر هذا الدعاء، ذكر أن هناك معاني أخرى غير الشهوة الموجودة القريبة، معاني، فعندئذ تذكره لينويها ليحصل له بذلك الثواب والأجر إن شاء الله تعالى.
ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير لعدم منع الشرع منه.
قوله يباح يعني أنه في حقه غير ممنوع، هذا لأن المباح أصلا، فالأصل ما استوى الطرفان، المباح ما استوى فيه الطرفان، يعني ليس هناك مرغب ولا مانع، ليس هناك ما يرغب مثلا ولا يحث على الزواج ولا مانع. ولكن إذا كان الإنسان فيه مرض لا يستطيع في الزواج إطلاقا كلية، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يغر المتزوج بها، وأن يبين لها أنه ما في شيء. قد يكون بعض النساء تقول أنا أيضا ما أرغب، أنا ما لي رغبة في شيء، أنا لي رغبة في السكن، في لقمة العيش، أن آكل وأشرب وأجلس أخدمك، أنا ما عندي مانع من هذا، فلا بس. أما إذا كان يعلم أنه ما في شيء، وهذه المرأة تريد الزواج للشهوة لقضاء الوطر، تريده للولد، فيجب أن يبين ذلك. ليش؟ لأنه من الشرع أنها إذا اكتشفت فيه العنة واكتشفت فيه أيضا عجزة عن القيام بهذا الأمر لها أن ترفع أمر إلى القاضي، ويجوز للقاضي أن يفصلها عنه. ليش؟ لأن هذا يعتبر عيب. كما أنه هو لو أتى المرأة ووجد أن هناك مانع يمنع من الوصول إلى الاستمتاع، فيجوز له أن يطلب ما خسر من النقود وأن يفسخ نكاحها، فكذلك الأمر ها هنا. وإنما مقصوده هنا يعني الكتاب في الفقه، الأهل العلم في الفقه يستقصون الأحكام، يستقصون الأحكام، فهذا لأن المباح قسما من أقسام الحكم التكليفي على خلاف فيه عند علماء الأصول، ولكن مع ذلك قال يباح لمن لا شهوة، لأنه ليس ممنوعا منه، ولكن يجب أن يذيل هذا بأنه لا بد أن يبين حاله، فإن قبلت المرأة هذه أن تكون معه على هذه الحال، وإلا فإنه يكون من باب الغرر. نعم.
ويحرم بدار الحرب بغير ضرورة، نص عليه في رواية الأثرم وغيره، قال من أجل الولد لأن لا يستعبد، فإن اضطر أبيح له نكاح مسلمة وليعزل عنها ولا يتزوج منهم. وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، قاله في المغني في آخر الجهاد.
طبعا الكلام في هذا المسألة، الكلام في هذا المسألة إذا قام الجهاد، إذا قام الجهاد، والجهاد لا يقوم إلا إذا تبنته دولة مسلمة، الجهاد لا يقوم إلا إذا تبنته دولة. طبعا أنتم تعلمون هذا المسألة فيها جدل، في مسألة دار الحرب ودار الإسلام ودار المسلمين. طبعا لا شك أن دار المسلمين التي تحكم فيها شريعة الله عز وجل، إذا طبق شرع الله عز وجل تطبيقا صحيحا على الصغير والكبير والعالي والواطي، يعني كما أنزل الله عز وجل، ها، وأصبح هذا المجتمع يدين لشرع الله عز وجل، ها، في كل شيء، ما يأخذ من الشرع اللي يبغى ويتحاكم إلى الغرب وإلى الشرق فيما يريد، هذا ما يعتبر مجتمع حكم شرع الله عز وجل. فإذا حكم شرع الله عز وجل راضيا به مسلما، هذا المظلة تسمى في هذا الحالة يعني المجتمع مسلم، مجتمع مسلم. أما إذا لم يكن هناك تحكيم لشرع الله عز وجل، ففي هذه الحالة يوجد الأفراد كمسلمين، ما لا يجوز لنا أن نكفر مسلما، لا يجوز، من نطق الشهادتين وأتى بأحكام الإسلام فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ولكن قد تكون المظلة التي تظله مظلة جاهلية، ها، دولة تحكم بغير ما أنزل الله، ها، دولة تحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يعتبر نوع أو قسم من ما يسمى بدار الحرب. ولكن دار الحرب عند إطلاقهم ليست التي نفهم الآن، دار الحرب إذا أطلقها السلف يقصدون أن الناس في ذلك الوقت تميزوا فأصبحوا دارين، دار إسلام يحكم فيه بشرع الله عز وجل ويعني يطبق فيه أحكام القرآن والسنة، ها، ولو كان فيها شيء من النقص فهذه دار إسلام، ودار حرب وهي المقابلة لها التي تشن على المسلمين الحرب والقتال ويكون معسكر مسلم ومعسكر غير مسلم. أما الآن في وقتنا الحاضر، يعني كوننا نسوق هذا الكلام، مثلا لو قلنا مثلا شاب، طبعا الحديث هنا في هذا المسألة فيما إذا دخل الرجل دار الحرب بأمان، كالتاجر مثلا، التاجر مثلا أو الرسول الذي يرسل، ها، هذا هو مقصودهم فيها، يقول لو دخل تاجر إلى دار الحرب التي فيها إيش؟ قتال بين المسلمين وبين هؤلاء الناس، هذا الكلام عليه. أما الآن ما يسمى بدار الحرب على أنها ما لم يطبق الشريعة الإسلامية، فمن الصعوبة بمكان أن نقول لا يتزوج، بل بالعكس يجب أن نشترط عليه أن لا يذهب إلى أمريكا ولا إلى بريطانيا ولا إلى دول الكفر، وهي في الحقيقة دار حرب، ولكن مع هذا لا يذهب إليها وهو له حاجة، الذهاب إليها لدراسة أو شيء من هذا لا يذهب إليها إلا وزوجته معه. ليش؟ لأننا نأمن من المحذور الذي ذكر هنا، هو قال من أجل، إذا كانت العلة، ها، العلة التي هي يعني يدور معها الحكم وجودا وعدما، من أجل الولد لئلا يستعبد. إذن ما دام المسلم الآن إذا ذهب إلى أي بلد من هذه البلدان وتزوج وجاء أو له أولاد فهم لا يستعبدونه، ففي هذه الحالة انتفت العلة، إذن انتفت العلة، وإن كان وصف دار الحرب ينطبق على هذه الديار بحكم التعريف بحكم التعريف. فأما يعني كونه نقول اترك الزواج لأنك ذهب إلى دار حرب بيقع في المعصية، لأن هذه الدار مليئة بالمعاصي. وبالعكس هم يرحبون بالشاب الذي لم يتزوج ويحاولون إدخاله بين العوائل. وللأسف يشترط في بعض المؤسسات التعليمية أن يكون الشاب مخالطا للعائلة من أجل أن يتعلم اللغة، ولكن ما هو هذا المقصود؟ المقصود من أجل إفساده، من أجل إبعاد البقايا الرجعية التي يسمونها رجعية في قلبه أو في ذهنه أو في كره من الدين، حتى لا يجي إلا وهو يعني قضي عليه. هذا مرادهم، ولكن هم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ففي هذه الحالة ينبغي أن يفرق بين الأمرين، بين دار الحرب المعروفة المعلومة عند أهل الفقه السابق، وبين دار الحرب التي ينطبق عليها التعريف في وقتنا الحاضر. مفهوم هذا؟ ولهذا ترى يقع أخطاء من بعض الشباب في مسألة أو فهم يعني فكرة دار الحرب، فيقول ما دمت أنا في بلد لا يحكم شرع الله عز وجل أنا في دار حرب، إذن يجوز لي أن أقوم بمظاهرة، يجوز لي أن أقوم بانقلاب، يجوز، ومع هذا يقضى عليه وهو للساعة غض طري. ها؟ هذا غلط. إذن هذا فهم غير سليم، هذا فهم غير سليم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة في دار حرب، ومع هذا لا سوى ثورة ولا سوى مظاهرات، كل ما اجتمع مع 10 أو 15 يخرج من مظاهرات في الشوارع، لا، ولكنه ربى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض على الناس، يا ناس اللي عندي إيمان، يا ناس عندي الجنة، يا ناس عندي خير لكم، أتركوا عبادة الأصنام. يعالج من هنا وأيضا يربي من هنا، حتى جاء العدد المناسب والمكان المناسب، المناخ المناسب، فقامت الدولة في المدينة. عندئذ بدأ الجهاد في سبيل الله، وبدأ المد الإسلامي، وتميزت الدارين. ففي هذه الحالة ينبغي ضبط النفس في مثل هذه. يقول لك يا أخي هذه حكومات كافرة، طيب حكومات كافرة، لكن ما الذي معك؟ الأمة كلها ضدك من الداخل ومن حتى أول من يحاديك العالم الإسلامي. ليش؟ لأنه متسمي بالإسلام، فإذا جيت أنت وطبقت الإسلام انكشفت عوراتهم، فهم ما يريدونك تقول. فإذا هذه الأشياء، التعبير عن الرأي، الدخول عبر ما يسمونه بالديمقراطيات وصناديق الاقتراع، ما نفع ولن ينفع أصلا، لن ينفع إلا تربية الناس على الدين والإيمان، حتى يقوم المجتمع المسلم قومة قوية لا يستطيع أحد أن يرد.